الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ووصلنا في الدرس الماضي في الكلام على الميزان، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل عدة أمور، من هذه الأمور التي يشملها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، وتكلمت عنه في الدرس الماضي، وصفته التي اتفق أهل السنة عليها أنه ميزان حقيقي، وأنه يكون في عرصات يوم القيامة، وأنه يوزن العمل وعامله، وتوزن صحائف الأعمال، يوزن الخير والشر. وهذا الميزان الحقيقي له كفتان ولسان، وكذلك هذا الميزان هو واحد على الصحيح، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أنه متعدد. ثم انتقل رحمه الله تعالى، أعني به الإمام البربهاري، إلى موضوع آخر من مواضيع الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. فذكر هنا أمرين: الأمر الأول ما يكون في القبر من العذاب، والأمر الثاني من الذي يقع به شيء من هذا العذاب أو الفتنة في القبر، لأن اقتران المنكر والنكير غالبا بالفتنة في القبر التي استعاذ الرسول عليه الصلاة والسلام منها، وكان يستعيذ منها في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر ما فيه من العذاب، وفتنته فتنة الممات منها ما يكون في القبر من الفتنة، سؤال الملكين. والإمام البربهاري رحمه الله تعالى في هذا الجزء من كلامه اختصر يعني أمورا عديدة. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة أحيانا يفصل في المسألة، وأحيانا يختصر رحمه الله تعالى. فمثلا ما يتعلق بالقبر ذكره هنا في هذه الفقرة، وذكر في موضع آخر حسب ترتيب الردادي رحمه الله في رقم 69، قال: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل أو تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، ويتنعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. يعني هذا الكلام من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يتعلق بالقبر. كذلك يعني كما سمعنا أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى فصل في هذا الموضوع فيما سيأتي، لذلك هنا اختصر وذكر الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، ثم بعد هذا انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام حول قضايا تكون في اليوم الآخر، حيث قال: والإيمان بحوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته كما ذكر هنا، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثم ذكر الشفاعة، وذكر الصراط والعبور عليه، ثم ذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة، ثم ذكر الإيمان بالجنة والنار، ثم رجع وتكلم عن الإيمان بالمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام. إذن هذه مسائل تتعلق باليوم الآخر، وعلى ترتيب معين ذكره هنا باختصار، وفصل في موضع آخر في بعض هذه القضايا. لذلك سيتقسم الكلام عن الإيمان بما يكون بعد الموت هنا وهناك، يعني سأفصل الآن شيء بعض التفاصيل، ولكن سأترك أشياء للدرس للدروس الآتية إن شاء الله في موضعها. لكن عندنا هنا قضيتان أتكلم عنهما مع بعض التنبيهات. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالموت وما يكون بعد الموت من السؤال والفتنة في القبر والنعيم والعذاب وضغطة القبر. كذلك نؤمن بأشارات الساعة، لأن هذه مقدمات لعلامات اليوم القيامة، علامات الساعة الصغرى والكبرى وغير ذلك. كذلك ما يحصل يوم القيامة من النفخ في الصور والبعث والنشور، وكذلك تبديل الأرض والسماء، كذلك الحشر، وكذلك السؤال والحساب والميزان، وكذلك الحوض والصراط ودخول الجنة والنار والشفاعة وغير ذلك من أمور داخلة في الإيمان باليوم الآخر ورؤية الله سبحانه وتعالى في الموقف ورؤيته في الجنة. الذي يتعلق بجزئية درس اليوم وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، لأنهما أمران مترابطان، فالمؤمن ينعم والكافر يعذب. فإن تكلمنا عن عذابه، عن عذاب القبر، نتكلم عن نعيمه. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، روضة خضراء، كما في رواية أخرى: روضة خضراء من رياض الجنة، منيرة نور، وإما حفرة مظلمة تحرق صاحبها من حفر النار. ومنكر ونكير الكلام فيهما من ناحية الإيمان بالملائكة، وأن هذا من وظائف الملائكة وأسماء الملائكة، بعض أسماء الملائكة التي وردت في الشرع والإيمان بذلك، ويدخل كذلك في موضوع الإيمان بفتنة القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام بين ما يحصل في القبر بالتفصيل، والقرآن الكريم دل على ذلك أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: المعيشة الضنك عذاب القبر. وثبت أيضا عن أبي هريرة من قوله، يعني ثبت مرفوعا وموقوفا تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر. وكذلك المعيشة الضنك لها معان أخرى، منها هذا، من المعاني الصحيحة. ويقول الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في حال الدنيا بعد موتهم لما انتقلوا إلى دار البرزخ تعرض عليهم النار غدوا وعشيا، فهذا يؤكد ما يكون في القبر من العذاب. كذلك في حديث سمرة لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا فيما يتعلق بعذاب القبر في من يتأخر وينام عن الصلاة، ومن يكذب، ومن يأكل الربا، ومن يفعل الزنا، وغير ذلك من ما شاهده الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه ورآه في منامه مما يكون من عذاب القبر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وفي حديث البراء وفي حديث غيرهما من الصحابة ذكر بعض أشكال العذاب في القبر، حديث أبي سعيد الخدري أيضا، وصنوف وألوان من العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يتعلق بالقبر ليستعد المؤمن ويستعتب الفاجر والكافر، يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم ويسلموا، فالمؤمن يكون مستعدا للقبر. ماذا أعددت له لما بعد الموت؟ القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا مما بعده، كما قال عثمان رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر الخطاب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أترد إلينا عقولنا، يعني في القبور؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: بفيه الحجر، أي يلقمه الحجر، بمعنى أسكته من حسن الجواب ووفارته وتمامه، كما قال بعض العلماء في تفسير قول عمر. وإنما قال عمر ذلك ثقة بربه ولإيمانه الراسخ وثباته على الحق والهدى رضي الله عنه. وأثر عمر رضي الله عنه رواه الإمام أحمد والحكيم في النوادر والأجري في الشريعة ابن حبان في صحيحه. والمؤمن يؤمن بما يكون بعد الموت، فيؤمن أن روحه ستقبض، وقبض الروح أن يستلمها الملك ويخرجها من هذا الجسد ويقطع العلاقة الدنيوية التي كانت بين الروح والجسد، فالعلاقة بالموت انتهت، العلاقة الدنيوية، وبدأت علاقة ثانية جديدة. فالارتباط بالجسد في هذه الدنيا بدأ عندما نفخ ملك الروح، ملك الأرحام معذرة، هذه الروح في جسد الجنين في بطن أمه بعد 4 أشهر من تكوينه، من بداية تكوينه. فلما يصير عمر الجنين 4 أشهر ينفخ الملك الروح، فيرتبط الجسد في البطن، بطن الأم، بهذه الروح ارتباطا دنيويا. تتأثر الروح بالجسد ويتأثر الجسد بالروح، هي النفس تتألم وتسعد وتفرح لألم الجسد وراحته، وهكذا العكس تتعب بتعب الجسد والجسد يتعب بتعبها. فالإنسان أحيانا دمه وسكره وضغطه وجلده حسن لكنه متعب، بسبب نفسه وروحه. وأحيانا يكون في جسده دم يسيل أو حرق على جلد أو قطع لبعض أعضائه، وروحه في منتهى السعادة فرحة، فينغص عليها هذا الفرح وجود مثل هذه الآلام في الجسد. فارتباط الروح بالجسد ارتباط دنيوي قوي، ولكن هذا الارتباط مربوط بالأعضاء التي يجب أن تكون موجودة. فإذا لم يكن عنده مخ، لم يكن عنده قلب، لم يكن عنده كليتان أو ما يقوم مقامهما، ولم يكن عنده رئتان، لا يمكن لهذه الروح أن تبقى في الجسد. فهذه الروح مرتبطة بجسد سليم، سليم بمعنى يستطيع العيش بهذه الأعضاء، فإذا فقد هذا ذهبت الروح، قبضت. فالملك إذا قبض الروح قطع العلائق الدنيوية بين الروح والجسد، انتهت العلاقة، فالجسد حينئذ يتحلل، والجسد حينئذ يتعفن، والجسد حينئذ يفسد دنيويا، إلا أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. ثم إذا قبض الملك الروح وأعطاها للملائكة وحملوها وصعدوا بها إلى السماء، وحصل ما حصل من كتابة كتابه في عليين أو في سجين، تنقسم الأرواح حينئذ إلى قسمين: قسم في حواصل طير خضر في الجنة تسرح حيث شاءت، وسيأتي ذكر ذلك في فقرة رقم 70 أو 69 من تقسيمات الردادي، أو تكون في سجين كما روي عن ابن مسعود: في أرواحي في حواصل طير سود في النار في جهنم. وأما الأجساد فهي في الأرض: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه الأجساد التي في الأرض يصلها ما يصلها من النعيم والعذاب. المؤمن المنعم كما أن روحه منعمة في الجنة في حواصل الطيور، أجسادهم منعمة في القبور ولو كانت محترقة أو مهترئة أو كانت في بطون السباع، فيصل إلى ذرات جسده ما يصل إلى روحه من العذاب والنعيم. وهذا من الآيات العجيبة، فصار ارتباط الروح بالجسد ارتباطا خاصا، غير يعني غير معقول أو غير متصور في الدنيا. هذا أمر يعني عجيب من الآيات، ارتباط الروح والجسم بعد الممات ارتباط آخر، ترتبط الروح بذرات الجسد لا بأعضائه كما نحن الآن. فلذلك تكون حياة مختلفة في القبر. الروح تقبض بحيث توضع في مكان محجوز، كما يقال قبض على فلان، قبض عليه يعني حجز بالقبضة. فالملك يقبض بيده كما ثبت في حديث البراء، موضع القبض باليد، يعني لا يأخذه بفمه أو برجله، لا، الملك يقبضه بيده. كل روح على وجه الأرض يقبضها الملائكة أو الملك بيده، وملك عظيم. الأرض بالنسبة له مثل صحن صغير، أنت يعني تريد تأكل شربة أو تشرب شربة أو تأكل شيئا، أمامك الصحن تستطيع تأخذ ما تشاء من الصحن. الملك من عظم جسده وخلقته وقوته، فإنه يكون أرواح الناس والناس في هذه الأرض وكذلك جميع المخلوقات كأنهم في طشت أمامه يأخذ ما يشاء بيده ويقبض بسرعة هائلة. الله أعلم كم يد له، لأن الملائكة عندها أجنحة والأيدي قد تتعدد بتعدد الأجنحة، وقد يعني لا ندري كم عنده من الأيدي للقبض، لكنه يقبض الأرواح ويعطيها لملائكة يساعدونه كما في حديث البراء. فهذه الأرواح تبقى محجوزة، إما منعمة في الجنة في حواصل الطير تسرح في الجنة، وإما في أرواح الكفار في جهنم أيضا محجوزة. والأرض تحجز جسده وذراته، والميت إذا وضع في قبره ضمته الأرض، وهذا مما نؤمن به، ضمت القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. تسمى ضمة القبر، ضغطة القبر. قال جابر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله فسبحنا طويلا، يقول جابر، ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه، وسنده حسن وله شواهد، وصححه شيخنا الألباني في الصحيح. لحظة حتى أنا أبعد الشمس عني، لحظة. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فضمة القبر وضغطته أمر ثابت، وهو كما قاله بعض العلماء من شوق الأرض إلى بعض أجزائها، وليس في هذا عذاب، وإن كان نوع بلاء، كما يصيب الإنسان المؤمن كرب الدنيا وضيقها، فهذا الكرب مؤقت ضغطة، مثل نهرة الملك. يعني إن قال قائل كيف المؤمن والرجل الصالح والصحابي الجليل يعني يتعرض لهذا التخويف، أليس هذا أو لهذا الضغط، أليس هذا عذابا؟ هو بلاء وليس عذابا، أو هو من باب التخويف الذي يعقبه راحة. ضم هذه الضغطة في البداية بعدين يفرج عنه. كذلك المنكر والنكير والملكان الأسودان الأزرقان الجعدان ينتهرانه، المؤمن والكافر. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بصوت غليظ مخيف. لذلك يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني هذا هنا تثبيت، دليل على أن الأمر الصعب يحتاج إلى معونة من رب العالمين. كل أمورنا من تحتاج إلى معونة، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هذا أمر معونة زائدة عن المعونة الطبيعية والأساسية. فضغطة القبر أمر ثابت في النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ابتلاء يكون في بداية القبر بعدين يفرج عنه. والموت حق، فالإيمان بالموت من ضمن الإيمان باليوم الآخر، إنك ميت وإنهم ميتون. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن جميع المخلوقات، الجميع بني آدم كلهم منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يموتون إلى أجل محدود، لا يزيد أحدهم عمره عن 1000 سنة، يموتون إلا شخصان أو شخصين ورد فيهما استثناء. الأول عيسى عليه السلام، فإنه قد نام ورفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، وله الآن في نومه تقريبا 1900 سنة، يعني عمره زاد على 2000، 1990 سنة، لأنه رفع عمره 33 والآن 2023. فهو عليه السلام عمره لو كان يأكل ويشرب وليس نائما قد زاد على 2000، ولكن هو بمثابة النائم، ففي حقه تعداد العمر كأنه متوقف بمعنى الحياة في حكم يعني الميت، ولكن ليس هو بميت، نائم. كذلك الدجال خلقه الله عز وجل وحبس وسيخرج في آخر الزمان، وهو حي موجود ومسلط عليه النوم أيضا، وقد رآه تميم الداري وصحبه أو الذين كانوا معه من قوم تميم في الجزيرة في حديث الجساسة المشهور. إذن هؤلاء أو هذا استثناء، وإلا فالأصل أن كل شخص من بني آدم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فالموت حق على الجميع. وما يقال إن إدريس حي في الجنة لا يصح، لأنه قد مات. وأما قوله رفعناه مكانا عليا فالمراد به في الجنة لما رفع في قصة المعراج في السماء الرابعة. كذلك يعني الرفع في المنزلة. وأما إلياس فوردت أحاديث موضوعة أنه حي، وهذا أيضا من أكاذيب الوضاعين ومن أخبار الإسرائيلية الباطلة. فإلياس وإدريس كلاهما قد مات. وكذلك ما قيل في الخضر، نبي الله الخضر الذي سافر له موسى عليه السلام عند مجمع البحرين لأجل أن يتعلم منه ما علمه الله، فهو أيضا قد مات، ولا يصح أنه قد بقي حيا. هذا من الأحاديث الموضوعة من تخاريف أهل التخاريف أو من الآراء الباطلة عموما. الموت حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في محضر جميع الصحابة في المدينة، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلها، هو رسول الله عبد من عباد الله، وقد مات ولم يخالفه أحد في قوله هذا. حتى أن عمر رضي الله عنه كان غاضبا، كان في حال شديد بسبب شدة حزنه على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خارت قواه لما سمع الكلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أبو بكر رضي الله عنه بعد تلك المقالة قرأ هذه الآية، فكلهم خضعوا له ولما قال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد مات وروحه انفصلت عن جسده، وصار اتصال الروح بالجسد اتصالا خاصا أكمل من حياة الشهداء. حياة الأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يعني صلاة خاصة، وحياتهم خاصة، لا تشغلهم استغاثات ولا نداءات من مشركين أو من جهلاء ضالين، بل هم مشغولون بدعاء ربهم والصلاة له. ومحمد صلى الله عليه وسلم مخصوص بإبلاغ السلام ممن يسلم عليه، فيرد الله عليه روح ردا خاصا فيرد السلام. فحياته صلى الله عليه وسلم في البرزخ حياة خاصة، ليست حياة يحضر جلسات الناس ويكلمهم ويوحي إليهم أو يبلغهم أمورا من أمور الشريعة، هذا كله من أكاذيب المشركين والمبتدعين. فمحمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وهكذا كل الأنبياء ماتوا إلا عيسى عليه السلام، وسيموت في آخر الزمان. فالإيمان بالموت هو من داخل من الإيمان باليوم الآخر، وكل نفس ذائقة الموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كما في سورة الأنبياء. وذكرت لكم الإيمان بضمة القبر، وكذلك الإيمان بسؤال المنكر والنكير كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال البراء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: نزلت في عذاب القبر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني دل القرآن الكريم على عذاب القبر ونعيمه. من ذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله كما في صحيح البخاري ومسلم: نزلت في عذاب القبر. وفي رواية: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا لفظ حديث البخاري يعني. وحديث أنس في الصحيحين، يعني حديث عذاب القبر ونعيم القبر متواترة، يعني قطعية لا شك فيها. يعني شخص ما يقول لك: أين الدليل من القرآن؟ دليل القرآن موجود. وكذلك الحديث المتواتر ليس حديثا غريبا، حديث متواتر خرجه البخاري ومسلم وعن عدد من الصحابة. فالإيمان بما يكون في القبر من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، مما أجمع عليه أهل السنة، وعندهم النصوص في ذلك صريحة فصيحة. حتى المعتزلة الذين أثر عن بعضهم إنكار ما يكون في القبر قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من أثبت ما يكون في القبر من النعيم والعذاب، حتى المعتزلة والجهمية بعضهم أثبت ما يكون في القبر. يعني ليس جميع الجهمية والمعتزلة ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر. نعم، الجهم بن صفوان الكبير هذا رأسهم ينكر ذلك، لكن المنتسبون إلى طائفته أو إلى المعتزلة كثير منهم يقولون بإثبات نعيم القبر وعذابه، لكنهم يتكلمون عن الأرواح فقط، عندهم أيضا خلل في الاعتقاد. لكن نحن نبين أن هذا بإجماع أهل السنة على الروح والجسد. طيب، في حديث أنس في الصحيحين مرفوعا: أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يعني المقعدين. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بسند حسن في صفة فتنة القبر، إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. إذا في هذا الحديث إثبات عذاب القبر أو سؤال القبر، وذكر الملكين بوصفهما واسمهما، بوصفهما واسمهما. وهذا الحديث خرجه كما ذكرت لكم الترمذي وابن حبان في صحيحه، وحسنه شيخنا الألباني في الصحيحة. وقد ورد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه زيادة في الإيضاح والتوضيح. وقبل ذلك أقول إن هذا الحديث له شواهد عديدة، وأحاديث منكر ونكير مشهورة معلومة، وقد نص أهل السنة على ذلك في كتب الاعتقاد. فالإيمان بهما، يعني بهذين الملكين وبما ورد من الاسم لهما من اسمين، حتم لازم، ولا ينكر المنكر والنكير إلا أهل الجهل والضلال. وبعض أهل البدع أنكر أن يكون اسم الملكين منكر ونكير، بل زعم بعضهم أن اسم الملكين للمؤمن مبشر وبشير، وللكافر منكر ونكير، وهذا تحكم باطل. وبعضهم نفى أن يكون اسم الملك نكير أو منكر، بل قالوا هذا وصف الفتنة الحاصرة في القبر، وهذا كله باطل. والعقيدة الصحيحة التي أجمع أهل السنة عليها أنهما اسمان للملكين، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. ومما ورد في حديث أبي الدرداء في وصف هذين الملكين، اسمعوا إلى هذا الأثر والحديث. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن تميم ابن غيلان ابن سلمة، وهذا تميم ذكره غير واحد من العلماء في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال إنه ولد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، تميم ابن غيلان ابن سلمة. يقول هذا تميم: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض، فقال: يا أبا الدرداء، إنك قد أصبحت على جناح فراق الدنيا، فمرني بأمر ينفعني الله به وأذكرك به. قال: إنا من أمة معافاة. يقول لهذا الرجل: إنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة معافاة، فأقم الصلاة وأدي زكاة مالك إن كان لك، يعني مال، وصم رمضان، واجتنب الفواحش، ثم أبشر، يعني وصية جامعة. الرجل ما أعجبه هذا الجواب، يريد جوابا آخر، يريد علوما أخرى، فأعاد عليه ثلاث مرات، وأبو الدرداء يعيد نفس الجواب. ثم لما لم يجد الرجل ما يريد نفض رداءه وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقال أبو الدرداء علي بالرجل، يعني نادوه لأنه خرج وهو يتلو هذه الآية وهو غاضب، فجاءه الرجل فقال أبو الدرداء ما قلت؟ إيش تقول يعني؟ فالرجل يبرر ما يقول فيقول كنت يا أبا الدرداء كنت رجلا معلما، عندك من العلم ما ليس عندي، فأردت أن تحدثني بما ينفعني الله به فلم تزد علي إلا قولا واحدا، يعني قول أنا أعرفه، أنا أريد شيء لا أعرفه من العلم. فقال أبو الدرداء اجلس ثم اعقل ما أقول لك، أين أنت من يوم ليس لك من الأرض إلا عرض ذراعين في طول 4 أذرع، يعني القبر، كلنا قبورنا ستكون صغيرة على قدر أجسادنا، أقبل بك أهلك الذين كانوا لا يحبون فراقك، وجلساؤك وإخوانك فأثبتوا عليك البنيان، يعني الحجارة اللبن لما وضعوك في القبر، ثم أكثروا عليك التراب ثم تركوك بمثل ذلك وهم يحبونك، ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان، زاد أبو الدرداء لفظة جعدان من الجعودة في الشعر أو في الجلد، أسماءهما منكر ونكير، هذا أثر صريح من أبي الدرداء بأن اسم الملكين منكر ونكير، أسماءهما. إذن صفة الملكين كما في حديث أبي هريرة وكما في قول أبي الدرداء أنهما ملكان من الملائكة، والملائكة لهم أجنحة، إذن هما ملكان لهما أجنحة، كم عددها غير مذكور. ماذا أيضا؟ أسودان، لونهم أسود ومن شدة السواد كأنه أزرق، بعض الناس اليوم من الذين ذوي البشرة السمراء من شدة السواد تراه كأنه لونه أزرق. ثم قال جعدان، فأجلساك ثم سألاك ما أنت أم على ماذا كنت، ثم ما تقول ماذا تقول في هذا، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلت والله ما أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت، فقد والله رديت وخزيت وهويت، يعني وقعت في أمر عظيم، خزي ورد ووضع مردي، ترديت وهوى، وإن يعني هوى يعني سقط، وإن قلت محمد رسول الله أنزل الله عليه كتابه فأجبت به وبما جاء به فقد والله نجوت وهديت، ولم تستطع ذلك إلا بتثبيت من الله مع ما ترى من الشدة والخوف، وفي لفظ من الشدة والتخويف. هذا كلام أبي الدرداء لهذا الرجل. ثم قال ثم أين أنت من يوم ليس لك من الأرض إلا موضع قدميك، يعني يوم القيامة لما يحشر الناس في الأرض ليس لك إلا موضع القدمين، زحام من كثرة الناس ومن كثرة المخلوقات، وإذا الوحوش حشرت والجن محشورون، ثم أين أنت من يوم ليس لك من الأرض إلا موضع قدميك، ويوم كان مقداره 50,000 سنة الناس فيه قيام لرب العالمين، ولا ظل إلا ظل عرش رب العالمين. هذا نص من أبي الدرداء، نص صحيح صريح. أن الظل ظل العرش، مقصود بظل الله يوم لا ظل إلا ظله ظل عرشه، ولا ظل إلا ظل عرش رب العالمين. وأدنيت الشمس فإن كنت من أهل الظل فقد والله نجوت وهديت، وإن كنت من أهل الشمس فقد والله رديت وهاويت وهويت معذرة. ثم أين أنت من يوم جيء بجهنم قد سدت ما بين الخافقين، يعني ما بين المشرق والمغرب، وقيل لن تدخل الجنة حتى تخوض النار، يعني تمشي في النار فوق النار طبعا. فإن كان معك نور استقام بك الصراط فقد والله نجوت وهديت، وإن لم يكن معك نور تشبثت بك بعض خطاطيف جهنم أو كلاليبها أو شبابيثها. لا أدري اللفظة هذه تحتاج إلى مراجعة، لم يعني أراجعها، لكن يعني كأنه يقصد الخطاطيف أو الكلاليب التي تكون على جهنم. شبابيث يعني شيء نتشبث به، فشبابيثها نعم، شبابيثها أو شبابيثها يعني ما يتشبث به من النار. فقد والله رديت وهويت فورب أبي الدرداء إنما أقول لحق فعقل ما أقول. الله أكبر، هذا أثر صحيح صريح فيما قاله رحمه الله تعالى، وإسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح كالشمس. فسمعتم الآن وصف هذين الملكين مما تقشعر منه الأبدان. هناك أنواع أخرى من العذاب، منها التنانين في القبر، وإن شاء الله سيأتي ذكرها في الدرس عندما نتكلم عن تفاصيل ما يكون في القبر. الآن هو اختصار كما طالب أو كما ذكر الشيخ هنا، أننا نؤمن بعذاب القبر، والذي يعذب في القبر هم الكفار، وقد سكت عن العاصي المؤمن، ولكن وردت أحاديث أخرى أن العاصي يعذب في قبره على قدر معصيته، كالذي عذب في قبره بسبب الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته لما قضي دينه، وكذلك في الذي غل شملة قال إنها لتشتعل عليه نارا يعني في قبره، وكذلك في الحديث الآخر فيه أنه إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة. فهذه من موجبات عذاب القبر، فالمؤمن يعذب في قبره، لكن عذاب منقطع بخلاف الكافر والفاجر. فنعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، وألا يجعل حفرة من حفر النيران. والملائكة نؤمن بهم وما ورد في أسمائهم من أسمائهم وأعمالهم، فمن أسمائهم المنكر والنكير، ولا يوجد اسم آخر ناكر وغير ذلك، لا، إنما منكر ونكير، وهم ملكان يعني يمتحنان المؤمن والكافر، وهما أسودان أزرقان جعدان كما ورد وصفهما في هذين النصين، عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما. وهما ملائكة كرام موكلون بهذا العمل، والملائكة منهم من يعمل في أمر السماء وفي أمر القطر والنبات والسحاب والرياح، وملائكة بقبض الأرواح، وملائكة بالوحي وغير ذلك، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون بالكتابة، كتابة أعمال العباد، ومنهم الملائكة الحافظة، ومنهم المنكر والنكير الذي يكون مهمته هو الفتنة في القبر. بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تعالى ننتقل في الدرس القادم من الفقرة التي بعدها، وهي قوله رحمه الله تعالى في الفقرة 17، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نبه على أنه قد ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ابن لهيعة أنه ورد في وصف منكر ونكير أن أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر قرون البقر وأصواتهما مثل الرعد. وهذا الحديث في سنده ضعف، يعني سنده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف بهذه الألفاظ، وإنما صح ما سبق ذكره من الأوصاف من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله تعالى نلتقي في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.